والمكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأندشنيد الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن عمل الله
يوم الأربعاء المبارك الموافق 7/2 سنة 2001.
باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن عمل الله. الله دائما يعمل ويعمل من أجل الخير ويعمل من أجل الكل. ده درس ربما ناخده من قصة يونان النبي واحنا بنحتفل النهاردة باخر يوم من ايام يونان. ربنا في قصة يونان كان بيعمل من اجل الكل، بيعمل من اجل نينوى لكي يقودها الى التوبة، وبيعمل من اجل اهل السفينة اللي ركب فيها يونان لكي يقودهم الى الايمان، ويعمل من اجل يونان نفسه لكي يقودوا الى الطاعة وعدم التمسك بالذات. ونجح الله في كل اعماله. بطاعة يونان انقذ اهل نينوى، وبعصيان يونان انقذ اهل السفينة، ثم بعد ذلك ظل الله يعمل لكي يصالح يونان ويرشده الى الوضع السليم. فربنا دايما بيشتغل. مشكلتنا ان احنا في قلة ايمان نظن ان ربنا ما بيعملش. لا، ربنا بيشتغل، بيشتغل وهو واخد باله من كل حاجة. عشان كده احنا بنقول الله ضابط الكل. ضابط الكل يعني واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة وبياخد موقف من كل حاجة. بس ربنا بيعمل في الوقت المناسب اللي يراه بحكمته وبصلاحه ان هو وقت نافع للأمر. ربنا بيعمل حين نطلب منه ان يعمل، ويعمل دون ان نطلب منه ان يعمل. في حاجات كتيرة ربنا بيعملها بدون ما احنا نطلب منه. يعني جايز انت تكون في ضيقة وربما لا تصلي ان ربنا يحل لك الضيقة، لكن ربنا عارف انك انت في ضيقة وهو هيحلها لك من غير ما انت تطلب. دي طريقة ربنا. زي مثلا الابن الصغير ربما لا يطلب من ابيه طلبا معينا، لكن ابوه عارف احتياجاته وبيديله اللي هو عايزه دون ان يطلب. عشان كده السيد المسيح بيقول ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها فبيديها لكل واحد. لما بعت موسى لانقاذ الشعب من فرعون قال انا رأيت مذلة شعب وهنزل لانقذه. هم لم يطلبوا منه ذلك، لكن ربنا رأى وقال انه ينزل لكي ينقذ. السيد المسيح في شفاء المرضى، في بعض مرضى طلبوا منه ارحمنا يا ابن داود، وشفاهم. وفي مرضى لم يطلبوا منه لكن هو تقدم لكي يشفيهم دون ان يطلبوا. هو بيشتغل عارف مين المحتاج وعارف لوازم الناس. مريض بيت حزدة اللي بقاله 38 سنة لم يسعى وراء المسيح ويطلب الشفاء، لكن المسيح تقدم اليه وقال له انت عايز تشفى؟ قال له مش لاقي حد يرميني في البركة، فشفى. المولود اعمى لم يسعى وراء المسيح طالبا ان يشفيه، لكن المسيح من تلقاء نفسه شفاه. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين لم يحدث ان الناس طلبوا قالوا له اعطنا لنأكل، لكن هو من تلقاء نفسه دون ان يطلبوا قال لا استطيع ان اصرفهم جياعا لئلا يخوروا في الطريق. ربنا تلاقيه دايما بيشتغل، مش ضروري ان احنا نقف ونلح عليه ونطلب منه كما لو كان لا يعرف احتياجاتنا، لكن ربنا شايف وبيشتغل. في وقت ربنا قال في المزمور من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص علانية، ما قالش من اجل طلبهم لكن من اجل انهم محتاجون الى عمله. الله لا يعطي ولا يعمل فقط من اجل الباطنة، انما يعطي ويعمل من اجل جوده، من اجل محبته، من اجل رعايته للناس. ولازم يكون عندنا هذا الايمان. يعني في سفر حزقيال يقول ايه، انا ارعى غنمي واربضها واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح يقول الرب. هو دي شغلانته. ما تفتكروش ان احنا بالطلب بننبه ربنا الى واجبه الرعوي من جهتنا. هو يعرف عمله الرعوي كويس جدا ويعرف يشتغل. دي طريقة ربنا، يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. الله بيعمل كراعي، كراعي صالح. بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى ماء الراحة يردني، يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسم. عمر الغنمات ما يطلبوا من الراعي ويقولوا له ودينا الى اماكن خضرة معشبة لكي نأكل هناك، او ودينا الى منابع الماء لكي نشرب من هناك. لكن الراعي من صلاحه، من حكمته، من محبته يأخذ خرافه وغنمه الى مواضع خضرة والى ماء الراحة. كما انقذ اهل نينوى واهل السفينة وانقذ يونان من نفسه، نلاقي ربنا انقذ لوطا من غير ما لوط يطلب ان ربنا ينقذه. حصلش ابدا. ربما ابراهيم توسط، لكن لوط عمره ما طلب ان ربنا ينقذه، لكن ربنا انقذه. مش بس ربنا بينقذ كمجرد عمل راوي، انما حتى طريقة الانقاذ طريقة عجيبة جدا. يعني مثلا ربنا انقذ دانيال من جب الاسود، الالهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. لم نسمع اطلاقا، وما كنا نتصور ان نسمع ان دانيال يقول له يا رب ارسل ملاكك سد افواه الاسود. ما هو عارف ان ربنا ينقذه، لكن ما يعرفش الوسيله، يعني ما يعرفش الطريقه اللي هينقذه بيه. او الثلاثة فتية في اتون النار، ربما لم يفكر الثلاثة فتية انهم لو القوا في اتون النار لا يكون للنار تأثير على اجسادهم، ولا شعرة واحدة منهم تحترق من رؤوسهم، ولا حتى ملابسهم تدخل فيها رائحة النار. ما كانوش يتصوروا، لكن ربنا طريقته انه يشتغل ويعمل. ما نعرفش بيعمل ازاي، ما نعرفش بيعمل ازاي، وما نعرفش بيعمل امتى. لكن الحاجة اللي احنا واثقين منها ان ربنا لابد ان يعمل. في موضوع التجسد وموضوع الفداء، ما كانت تظن القديسة العذراء اطلاقا ان ربنا هيتجسد منها، ما كانتش تفكر في دي ابدا، بل استغربت لما قيل لها هذا الكلام. لكن ربنا بيعمل. ايه الطريقة اللي بيعمل بيها؟ محدش عارف. في وقت من الأوقات نلاقي ربنا عمل عمل زي ما قال ان كل من يسمع به تطن أذناه. ربنا طريقته كده، ايد ربنا تشتغل بطريقة عجيبة احنا ما نعرفهاش، لكن نعرف ان لابد ان يد الله تتدخل. هل كان ايليا النبي مثلا يظن في يوم من الايام ان تأتي مركبة نارية وترفعه الى السماء؟ عمره فكر فيه، لكن ربنا بيشتغل، بيشتغل بطريقته الخاصة. دون ان يطلب ايليا هذا الطلب ودون ان يفكر فيه، هل كان بولس الرسول يظن انه في وقت من الاوقات يختطف الى السماء الثالثة ويسمع اشياء لا ينطق بها؟ ما كانش يفكر، لكن ربنا بيشتغل ويعطي هذه النعمة دون ان تطلب منه. طريقة ربنا كده. طريقة ربنا انه يعطي ويعمل دون ان نطلب، من حنوه، من رحمته، من حكمته. مسألة الفداء، مين كان يظن ان الفداء يتم بهذا الشكل؟ كانت في اشارات في العهد القديم لم يفهموها فهما سليما وما عرفوهاش، وكان في نبوءات لم يفهموها ولم يتصوروا ما يحدث، حتى ان الذين صلبوا رب المجد قال عنهم الكتاب انهم لو علموا ما كانوا يصلبون رب المجد. ما يعرفوش. دي مسألة سر من الاسرار فهمناه في حينه، محدش كان بيتصوره، حتى تلاميذ المسيح لما المسيح اتكلم عن صلبه ان رؤساء الكهنة ياخدوه ويقتلوه، بطرس الرسول اخده على جنبه وقال له حاشاك يا رب اوعى تعمل كده. يبقى هو مكان، يبقى بطرس ما كانش فاهم الفداء ده رهب. لكن ربنا بيشتغل، بيشتغل من اجل خلاص الناس دون ان يطلبوا، بيشتغل من اجل توبة كل فرد ايضا دون ان يطلبوا. الخائنة اورشليم كما ورد في سفر حزقيال وهي مدوسة بدمها، مدوسة بدمها يعني حالتها تعبانة كده ملخبطة، ربنا يقول لها مررت عليك فاذا زمنك زمن الحب. الله، وهي كانت تعرف دي تعرفش ابدا، دي مدوسة بدمها. قال فحممتك بالماء ودهنتك بالزيت وألبستك مطرزة وألقيت عليك بهائي وصرت ملكة. لم تكن تفكر في هذا إطلاقا، لا في افتقاد الرب لها ولا في طريقة الافتقاد ولا بالمجد العظيم الذي ستناله من رب المجد. لكن ربنا بيشتغل. شوفوا انقاذ بطرس من السجن، بطرس ما كانش حاطط في مخه ان ينقذه من السجن، بدليل انه نام نوما ثقيلا، ولما جه الملاك يصحيه لكزه كده عشان يقوم. لو هو ينتظر الانقاذ كان فضل فايق ويقول امتى تيجي الساعة. مش حاسس هو، بس الانسان عليه ان يكون عنده ايمان ان ربنا بيشتغل، وبهذا الايمان ربنا يشتغل واحنا نفرح بيه. زي ما قلت لكم في التوبة، ربنا بيقول انا واقف على الباب واقرا، من يفتح لي ادخل واتعشى معه. هو من نفسه بيتقدم وهو من نفسه بيقرا على باب كل قلب حتى دون ان يطلب هذا القلب منه، بدليل انه قال ان فتح احد لي، يعني ما فيش حد بيطلب لحد. نحن دون ان نطلب من محبة الله دعينا أولاد الله. عمرنا ما كنا نفكر ونقول يا رب احسبنا بنين ليك، دون أن نفكر ودون أن نطلب. قال لنا أن كنت أجسادكم تصبح هياكل للروح القدس والروح القدس يحل فيكم. مين فينا قاعد يطلب ويقول له يا رب خليني هيكل لروحك القدوس وروحك القدوس يحل فيا؟ ما بنطلبش. لكن ربنا يعمل من اجلنا وبيقول لا اترككم يتامى انا اتي اليكم، وبيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الرسل لم يطلبوا هذا الامر من السيد المسيح، لكن هو من نفسه قال كده انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وقال ان اجتمع اثنان او ثلاثة منكم باسمي فهناك اكون في وسطهم. مفيش حد طلب وقال له يا رب ان اجتمع اثنين او ثلاثة مننا تكون في وسطنا، لكن دي طريقة ربنا دون ان نطلب. داود ده بيقول نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجون. عمر العصفور ما يطلب ان ربنا ينجيه من فخ الصيادين. ربنا بينجيه من تلقاء نفسه. جايز العصفور ما يكونش حاسس فين الفخ، لكن ربنا شايفه بينجيه منه. النعمة التي اعطاها الرب لنا والمواهب اعطاها لنا دون ان نطلب. بولس بيقول لا انا بل نعمة الله العاملة معي. ربنا بيعطي هذه النعمة دون ان نطلب، والمواهب ايضا يعطيها الله لنا دون ان نطلب. دانيال النبي ما طلبش من ربنا ان يعطيه موهبة تفسير الاحلام، ولا يوسف الصديق طلب من الله ان يعطيه موهبة تفسير احلام، لكن ربنا اعطى كلا منهما هذه الموهبة دون ان يطلب. موهبة تانية او نعمة تانية حراسة الملائكة لنا. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم دون ان نطلب. احنا ما بنقولوش يا رب ابعث ملائكتك، لكن ربنا دائما يعطي وعوده في كرم كبير دون ان نطلب. حتى في الدعوة، الدعوة جاءت للكل دون ان يطلبوا. في يوم من الايام ابرام ابو الاباء قبل ما يتسمى ابراهيم، بس لقى صوت بيقول له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك الى الجبل الذي اريك اياه، او الى الارض التي اريك اياه، وهناك اباركك وتكون بركة. هو ما طلبش كده، جاءته الدعوة دون ان يطلب. ارميا النبي الذي دعاه الله وهو في بطن امه دعاه دون ان يطلب، هو ما كانش بيفكر. يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس وهو في بطن امه، ودعي وهو في بطن امه وهو لم يطلب. داود الطفل اللي بيرعى الغنيمات القليلات في البرية، وهو قاعد بيرعى الغنم وماشي بالمزمار بتاعه مش واخد باله من الدنيا، قالوا له تعالى في نبي اسمه صموئيل جه البيت وعايزك. ما يعرفش حاجة دون ان يطلب، بس لقى صموئيل صب عليه قارورة الدهن وحل عليه روح القدس ومسحه ملكا دون ان يطلب. نعم ربنا يعطيها للناس بكرم ومن تلقاء ذاته الإلهية دون ان يطلب الناس منه ذلك. دي طريقة ربنا في كل الذين دعاهم. ربنا لما وعدنا في الحياة الأبدية بأن احنا نتمتع بما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما فيش ولا واحد من الناس كان بيطلب من ربنا ويقول له يا رب اعطنا ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. مستحيل، هيقول له دينا اللي ما نعرفوش مش معقول. لكن ربنا كان يعطي وكان يعد دون ان يطلب منه الناس شيئا. دي طريقة ربنا وكرم ربنا في العطاء وكرمه في الدعوة. خدوا واحد زي شاول الطرسوسي، ده كان بيضطهد الكنيسة، ما كانش يفكر في يوم من الايام ان ربنا يدعوه لكي يكون رسولا، ورسول من اقوى الرسل ان لم يكن اقواهم فعلا. قال انا تعبت اكثر من جميعهم، لكن الله دعاه دون ان يطلب. دي طريقة ربنا. طريقة ربنا يقول لك سلمني حياتك وما تخافش، ما تضطربش، سيب حياتك باطمئنان في يدي، وانا اعمل بك خيرا واعمل بحياتك خيرا من غير ما تطلب. حياة التسليم عشان نسلم لربنا حياتنا عايزة نوع من الإيمان الواثق، الاطمئنان إلى رعاية الله وإلى حماية الله، عايزة قلب مؤمن واثق. ربنا دعا بولس من أجل الخدمة في كورنثوس وقال له لي شعب كثير في هذه المدينة، تكلم ولا تسكت ولا يقع بك احد ليؤذيك. واحد لا يقع بك احد ليؤذيك، ده عايز واحد مطمئن يقول له يا رب طول ما انا ماشي في رعايتك مفيش حد هيقدر يقع بيا ليؤذيني. وقال لي يشوع كما كنت مع موسى اكون معك ايضا، لا اهملك ولا اتركك، ما تخافش. وفي مرة يعقوب أبو الآباء وهو خايف من أخيه عيسو ومرمي في الأرض وتعبان وحط رأسه على حجر ونام، وبص لقى ربنا ظهر له على السلم وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. صحيح رده الى هذه الارض بعد 20 سنة، ما يهمش، انتظر الرب، لكن مدام وعد يبقى وعده امين. ما كانش يتصور ابدا يعقوب انه هيشوف سلم واصل بين السماء والارض، وما كانش بيطلب مثل هذا الوعد، لكن خايف ومرعوب. لكن ربنا كان يعطيه دون ان يطلب. وعود ربنا كثيرة، واحنا واثقين بان ربنا بيشتغل حتى ان حلت بك ضيقة. ده ربنا يعطيك الضيقة لكي تأخذ البركة التي في الضيقة، ويعطيك الضيقة دون أن تطلب. ما فيش حد بيطلب ضيقة، لكن ربنا يعطي الضيقة لكي يأخذ الإنسان البركة التي في الضيقة. ومع ذلك يقول الكتاب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يعطي الضيقة ويعطي الخلاص من الضيقة، هما الاثنين مع بعض. يقول لك في العالم يكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. العالم ده اللي بيجيب لكم ضيق، انا غلب وهغلب فلا تخف. المهم ان احنا دايما فيما ننتظر الرب ينبغي ان ننتظر الرب في ثقة وفي قلب قوي غير متزعزع. المزمور يقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. فليعطينا الرب أن نثق به، له المجد الدائم إلى الأبد أمين.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 7/2/2001.
نجاوب شوية أسئلة. في ناس بعتن لي على كنيسة منشية الصدر ان شاء الله وضب لهم كل اللي هم عايزين ما يقلقوش. كذلك ناس طالبين ان يرسم لهم كاهن جديد في كنيسة مسترد، ان شاء الله نشوفها بيوضع. واحد بيقول ايهما اعظم، الايمان ام الاعمال؟ وهل الايمان يدخلني ملكوت السماوات بدون اعمال؟ في رسالة يعقوب الرسول بيقول الايمان بدون اعمال ميت، وبيقول ان كان واحد يقول لي ايمان وليست لي اعمال، هل يستطيع هذا الايمان ان يخلصه؟ مش ممكن. الاعمال هي ثمر للايمان، والاعمال لوحدها بدون ايمان برضو ملهاش فايدة، الاتنين مع بعض. فالايمان الكتاب بيقول الايمان العامل بالمحبة، الايمان العامل بالمحبة، محبة الله ومحبة الناس. فاحنا نقصد الايمان العامل، الايمان المثمر، الايمان الذي له اعمال. واحد بيقول انا واخي توأم، تزوجت من شاب، يبقى هي بنت بقى. انا واخي توأم تزوجت من شاب وانجبت ولد، وتزوج اخي من فتاة وانجب بنت، هل هناك مانع صحي من ان تتزوج بنت اخي من ابني؟ بنت اخوك من ابنك، يبقى انت عمته والبنت تبقى بنت عمته. وهل صحيح ان اولادهم سيكونوا المعاقين؟ لا ابدا، ما فيش مانع انكم تتجوزوا ولا معاقين ولا حاجة. واحد بيسأل عن الفطور الروحي كما ورد في سفر الرؤيا، بيقول فاترا، هل تعني القلب غير الكامل لله والذي يعرق بين الفرقتين اي الله والعالم؟ لا طبعا، الفاتر يعني ماشي في طريق ربنا ولكن مش بحرارة، يعني هو كده واخد الدين مجرد شكليات. الفطور الروحي معناها ان حرارة القلب قلت من جهة محبة الله، والمحبة ما بقتش زي الاول. ده الفطور اللي هو لا طايل السماء والارض، زي الشعب لما كان في شبه جزيرة سيناء، لا هو طايل مصر والتنعمات الجسدية اللي فيها، ولا طايل كنعان والوعود الروحية اللي فيها، انما في حالة فطور. زي انسان يتوب عن الخطية لكن لم يدخل في محبة الله الروحية، فلا هو ماشي في الخطية ولا هو ماشي في المحبة الروحية، لكن في حالة فطور. واحد بيقول انتو كانت لا تنجب من 7 سنين وبالصلاة هي حامل في الشهر 9 ويطلب لها ساعة مرضية من عند الرب، ربنا يكون معاها ويطمنك عليها. ومبروك. واحد بيقول على عدد ما ورد في سفر الرؤيا عن الوحش اللي عمره اللي رقمه 666 بيقول يطلع ايه. انا اعتقد ان هذا الوحش هو الانتي كرايست اللي وردت سيرته في تسالونيك الثانية اصحاح 2 اللي هيجلس في هيكل الله كاله ويدعي انه اله ويرتفع على كل ما يدعى الها ويعمل ايات ومعجزات بقوة الشيطان ويسبق الارتداد العام. يسبق الارتداد العام. وزي ما ورد في رؤيا 20:10 ان بيقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون الى ابد الابدين امين. فطبعا ابليس اللي بيضل ده اضل العالم كله وهذا الوحش سبب الارتداد اللي هو يسبق مجيء المسيح مباشرة. واحد بيقول هذه اول مرة في حياتي تمتد يد نيافتكم الكريمة الى وريقتي البسيطة ولا سوف يطير قلبي فرحا اذا سمعت اسئلتي تقرأ على شفاهكم وهي اسئلة الى اخر. السؤال الاول ورد في كتاب قداستكم سنوات من مع اسئلة الناس الجزء الثاني سؤال حول الضمير هل هو صوت الله ونص الإجابة هي وأما الضمير فيمكن أن يخطئ وكثيرا ما يتحمس الإنسان لعمل شيء وضميره يتعبه إن لم يعمله بينما يكون روح الله غير راض عن هذا العمل. والسؤال هو هل الضمير يخطئ وإذا كان الضمير يخطئ فما هو ناموس النفس. الضمير ممكن أن يخطئ طبعا بدليل ما ورد في انجيل يوحنا اصحاح 16 اي 1 و2 ان تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم قربان لله. فاللي بيظن ان هو بيعمل عمل حسن اذا قتل هؤلاء المؤمنين يبقى ضميره تعبان. وايضا ضمير اولئك الذين ندروا ندرا انهم لازم لا يأكلون ولا يشربون لغاية لما يقتلوا بولس الرسول ده نادر ندر ضميرهم تعبان ضمير مريض ضمير غير سليم بيحكم احكام غير سليم. فالضمير ممكن ايضا ان يمرض. يعني كل عبدة الاصنام ضميرهم بيقول لهم يعبدوا فضميرهم غير سليم بيخطئ. كل اصحاب امثال هذه الديانات زي تعدد الالهة مثلا زي اللي بيعبدوا الارواح وبيعبدوا النار ضميرهم بيقول لهم كده لكن ضمير مريض ممكن الضمير يخطئ. الشخص اللي يقرر ان ينتقم ولو ما انتقمش وقتل الخصم بتاعه ضميره يتعبه ما فيش شك ان ضميره غير سليم ضمير بيحكم احكام خاطئة. فالضمير ممكن ان يخطئ والضمير على 3 انواع. في ضمير واسع يبلع الجمل يبرر كل شيء وفي ضمير ضيق موسوس يظن الخطية حيث لا توجد خطية او يكبر من قيمة الخطية ازيد من وضعها الطبيعي. لكن الضمير الصحيح السليم هو الذي لا يخطئ. عشان كده بولس الرسول في اوقات كثيرة بيقول بضمير صالح امام الله، ضمير صالح. والضمير بيتغير بالنسبة للمعرفة والتوعية. فجايز حاجة واحد بيعملها زمان ومش فاكر انها غلط، بنوع من التعليم والمعرفة والتوعية يبتدي يعرف انها خطأ وما يعملهاش من دلوقتي، لكن في الاول كان بيعملها وهو مش شاعر انها غلط. فالضمير ممكن ان يخطئ. اما الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم، الجزء الثاني من السؤال ده. فطبعا ربنا ادى صوت من عنده يحكم به الناس ويعتبر كناموس، بس دي بتبقى في الامور العامة مش في التفاصيل. يعني واحد مثلا يعرف ان السرقة غلط، يعرف ان الزنا غلط، يعرف ان القتل غلط في العموميات، لكن في تفاصيل الانسان جايز ما يعرفهاش وما يكونش ناموس لنفسه يعني. حتى في القتل، مش كل قتل، القتل عموما يعتبر انه غلط، لكن قتل فلان يعتبر ان قتل فلان دي بركة، ده ياخد عليها بيت في الجنة، يبقى شخص ضميره تعبان. وبعدين بيقول هل يعني بقاء جسد احد القديسين بدون تحلل تكريم له دون قديس اخر؟ وان كان كذلك فلماذا يتحول الجسد الارضي الى جسد ممجد عند دخول الملكوت؟ في قديسين كبار وتحللت اجسادهم بدليل ان يوسف الصديق وهو من القديسين الكبار اوصى من جهة عظامه، يعني ما كانش فضل منه الا عظام، يبقى جسمه تحلل. وهكذا ايضا عظام اليشع اللي اقامت ميت لما وضع عليه، هذه مجرد عظام يعني الجسم تحلل، وده قديس عظيم جدا لدرجة ان الميت لما اتحط على عظامه قام. فليس عدم تحلل الجسد يعطي افضلية او اولوية او اكثر قداسة من الذين تحللت اجسادهم، لان الغالبية العظمى تحللت اجسادها وفيهم قديسين كبار. انما ربنا احيانا بيحفظ جسد واحد لحكمة الهية او لتكريم معين في نقطة معينة وليس من جهة افضلية عن باقي الناس. السؤال الثالث، لماذا لم يصدر كتاب لقداستكم يحوي كل اشعاركم؟ هو بس ارتباط الاشعار بكتاب انطلاق الروح هو اللي خلاها كده. ولو فصلنا الاشعار لوحديها جايز في ناس ما لهمش ميل للاشعار فوجودها مع انطلاق الروح دي بتسند دي وهمش. اسئلة من بتوع كنيسة شيرتون؟ حاضر ان شاء الله كل حاجة تم. مش بكسرة الاوراق ولا بكسرة الطلبات، كل حاجة بتتم بطريقة سليمة ف في الوقت المناسب. واحدة بقت مشكلة، مش شايف انها مشكلة ولا حاجة. بتقول انا في الفرقة الثانية من المرحلة الجامعية، واقع في موقف حرج ليتني اجد له حل. حكمت الظروف بطلوعي رحلة لزيارة بعض الأديرة، وهناك تعرفت على شخص مؤدب جدا ومحترم يبلغ من العمر 25 عاما، فكان يتعامل معي بكل ذوق واحترام. وبعد انتهاء الرحلة بفترة ذهبت إلى الكنيسة لحضور القداس، وهناك تلاقيت بنفس الشخص وتحدث إلي، ولكن هذه المرة فوجئت أنه يحاول أن يعرفني بأنه يريد الارتباط بي إلى آخره. وهنا تأتي المشكلة، أنني اعتبرته مثل أخي، وأنا أهتم بدراستي ولا أفكر في الارتباط الآن. فماذا أقول له؟ هو يروح يكلم والدك، ده الأمر المهم. يروح يكلم والدك، لكن تقعدوا انتوا تتفهموا في امثال هذه الامور من ورا البيت، حكاية مش مظبوطة. ووالدك طبعا راجل كبير واكثر حكمة، ويعرف هل الصالح ليكي انك تتجوزي بعد ما تتخرجي او تتخطبي دلوقتي وتبقي مرتبطة، وبعدين الزواج يكون بعد التخرج. ويعرف الشخص ده كمان وظيفته ايه وحالته المالية ايه وحالته الاجتماعية ايه. يعني الزواج ما يجيش طياري على مستوى الرحلات وعلى مستوى باب الكنيسة. فيريد برضو تقولي له انا ما حبش اتكلم في هذه الامور مع شخص بعيد عن عيلتي. انت تقدر تقابل والدي وهو اللي يرتب معاك الامر ده، وانت في سنة تانية. يعني جايز فضلك سنتين تاني مش مجرد المعاد، برضو تشوفوا الحكاية مع والدك. نكتفي بالأسئلة دي.